ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بأسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. وقد فرغنا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي من الكلام عن قول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقلنا أنها نزلت في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفي القوم الذين قذفوها بهذه الجريمة التي برأها الله عز وجل منها. وقد اتفقت كلمة الفقهاء والعلماء سلفا وخلفا على أن من شك في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كافر خارج عن الملة، لأنه مكذب للقرآن. وكذلك من اتهم إحدى أمهات المؤمنين فهو كافر خارج عن الملة، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. اكتب عندك: قالت عائشة وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. فيه دلالة على أن طول الأمد بين الحدث وبين نزول الآيات لا يمنع السببية. فيه دلالة على أن طول الأمد بين الحدث وبين نزول الآيات لا يمنع السببية، لأن الحدث تكلم به ابن سلول ثم بقي شهر كامل، وقلنا من 37 يوم، وقلنا توجيه العلماء لهذا الأمر. وبعد ذلك نزل القرآن، لأن احنا لعلكم تذكرون لما تكلمنا في تعريف سبب النزول قلنا كل قول أو فعل حدث نزل بشأنه القرآن. كلمة نزل بشأنه القرآن قد يتوهم البعض أن بمجرد القول أو الفعل ينزل القرآن مباشرة، فهذا الحديث دل قال لك لا، ده ممكن الفترة الزمنية تطول، ومع كونها طالت لا يمنع السببية. يعني إيه؟ يعني ليس لك أن تقول ده هنا الحدث وقع وبعده بأربعين أو بسبعة وثلاثين يوما نزل القرآن، فنظرا لطول الفترة الزمنية هذا لا يعتد به ولا يكون سبب للنزول. الوقعة هذه تدل على نفي هذه المقولة. الآية التي تليها وهي قوله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. الآية رقم 22 من سورة النور. روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها طيب، في بعض إخواننا كأني أرى أمامهم جهاز الحاسوب اللابتوب يغلق. أقصى ما نسمح به أن يكون بين يديك الكتاب مع القلم والورقة، أقصى هذا نسمح به. روى الشيخان من حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. فقال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح. افتح قوس: واسمه عوف وأما مصطح فهو لقبه، توفي سنة 34 من الهجرة. إيه في القوس؟ فقال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح واسمه عوف، وأما مصطح فهو لقبه، توفي سنة 34 من الهجرة. قال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال. ماذا تريد؟ ها؟ قلم؟ ما أدري قلم من هذا. والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم، إلى قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة وقال والله لا أنزعها عنه أبدا. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال من القائل؟ والله لا أنزعها عنه أبدا. ووقع في بعض الروايات في غير الصحيحين أنه رد عليه النفقة ضعفين. كان ده موجود عندك يا أحمد؟ ضعفين يعني موجودة؟ طب اكتبهاش ليه؟ وورد في بعض الروايات في غير الصحيحين أنه رد عليه النفقة ضعفين. وقوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، تدل على أن الجزاء من جنس العمل، تدل على أن الجزاء من جنس العمل. فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك، فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك، وكما تصفح نصفح عنك، وكما تصفح نصفح عنك. قال الإمام الذهبي في ترجمة مصطح ابن أثاثة إياك يا جري، إياك يا جري أن تنظر إلى هذا البدري شزرا لهفوة بدت منه. إياك يا جري، يعني يا جريء أن تنظر إلى هذا البدري شزرا. ما تكتبش ليه يا شيخ؟ تكتبش ليه؟ لا مش موجودة في الكتاب. إياك يا جري أن تنظر إلى هذا البدري شزرا لهفوة بدت منه، لهفوة بدت منه، فإنها قد غفرت وهو من أهل الجنة. إياك يا جري أن تنظر إلى هذا البدري شزرا لهفوة بدت منه فإنها قد غفرت وهو من أهل الجنة. وإياك يا رافضي، وإياك يا رافضي أن تلوح بقذف أم المؤمنين. إياك من البداية. حاضر. قال الذهبي في ترجمة مصلح ابن أثاثة: إياك يا جري أن تنظر إلى هذا البدري شزرا لهفوة بدت منه، فإنها قد غفرت وهو من أهل الجنة. ما الدليل على أن مصطح من أهل الجنة؟ أنه من أهل بدر. طيب. وإياك يا رافضي، يا رافضي أن تلوح بقذف أم المؤمنين، أن تلوح بقذف أم المؤمنين بعد نزول النص في براءتها، بعد نزول النص في براءتها، فتجب لك النار، فتجب لك النار. انتهى كلام الذهبي. اكتب بعدها: أي على التخليد لأنه كذب القرآن، أي على التخليد لأنه كذب القرآن. الآية التي تليها قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الآية رقم 33 من سورة النور. روى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن جارية لعبد الله ابن أبي ابن سلول يقال لها مسيكة، مسيكة وشكل، وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكتا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فشكتا، أي هاتان الجاريتان مسيكة وأميمة، شكوا هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وفي رواية عند الإمام مسلم من حديث جابر أيضا: كان لعبد الله بن سلول جارية فكان يقول لها، اذهبي فابغينا شيئا، اذهبي فابغينا شيئا. كلمة اذهبي فابغينا شيئا أي خرجي وافجري ثم أتينا بشيء من متاع الدنيا مقابل، اللي هو بيسميه الفقهاء ووقع في الحديث مهر البغي. اذهبي فابغين شيئا. فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الآية قوله تعالى: إن أردنا تحصنا، قوله تعالى: إن أردنا تحصنا، هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. والمسألة دي كثيرا ما ننبه عليها، اللي هو المنطوق والمفهوم. وقلنا أن المنطوق إن كان الكلام خرج مخرج الغالب، أي بمعنى صفة كاشفة، صفة كاشفة أو الألقاب، فلا مفهوم له، كما ضربنا مثال قبل ذلك، وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقوله تعالى في حضوركم هذا خرج مخرج الغالب، أي صفة كاشفة فلا مفهوم له. يبقى قوله تعالى إن أردنا تحصنا هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، بمعنى لو أن الجواري لم يردن تحصنا فهل للسيد أن يكرههن على البغاء؟ بمعنى أن الجواري لو لم يردن تحصنا فهل للسيد أن يكرههن على البغاء؟ الجواب لا. يعني اللي هي خرج مخرج للغالب معناها كده. وفي قراءة عبد الله بن مسعود فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. وكان الحسن البصري يقرأ ويقول: لهن والله. فإن الله من بعد إكراههن لغفور رحيم، لهن والله. يعني هذا من باب التفسير اللي من ابن مسعود ومن الحسن، حتى لا يتوهم واهم أن المغفرة وقعت للسيد كما وقعت للجواري. لا، واخد بالك، فإن التخصيص المغفرة للجواري فقط. قال أبو بكر بن العربي في أحكامه: وإنما ذكر الله عز وجل التحصن من المرأة لأن ذلك هو الذي يصور الإكراه، فأما إذا كانت راغبة في الزنا لم يتصور الإكراه. ولا ينهى الله إلا عن متصور. واحفظها كويس دي. ولا ينهى الله إلا عن إيه؟ متصور. طيب أضرب لكم مثال كده عن الجزئية دي ومهمة جدا. يعني أبو بكر بن العربي لما قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، أبو بكر بن العربي كلامه يقول لأن ذلك هو الذي يصور الإكراه. يعني فعلا لابد أن تكون أردنا تحصنا، والإحصان هنا بمعنى العفة، وكما ذكرنا أن الإحصان في الشرع يأتي على ثلاث معاني: التزوج والعفة والإسلام، ذكرنا هذا في اللقاء الماضي. طيب ولا ينهى الله إلا عن متصور، يعني لابد إذا جاء النهي يكون النهي عن شيء متصور، مش مجرد في الخيال، لا ده متصور وواقع. مثال ذلك قوله عز من قائل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. الآية أعيدها تاني كده. يا أيها النبي إذا جاءك الإيه المؤمنات، مظبوط المؤمنات مش المؤمنين، ومعروف كده في لغة العرب إذا جاء الخطاب للتأنيث يبقى خاص بالإناث، وإذا جاء الخطاب بالتذكير خاص بالرجال وبالإناث إلا إذا دل الدليل على غير ذلك. مفهوم القاعدة دي؟ تاني، إذا جاء الخطاب من الشارع بلغة التأنيث يبقى خاص بالإناث. طيب إذا جاء بصيغة المذكر خاص بالإناث وبالمذكر ما لم يدل دليل على غير ذلك. فلما قال عز من قائل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. أول حاجة إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، واضح. ولا يسرق، واضح. ولا يزنين، واضح. طيب ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، واضح. أن تدخل المرأة على زوجها من الأولاد ما ليس منه، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، وده الراجح من أقوال أهل العلم. طيب كلمة بقى ولا يقتلن أولادهن، كيف يكون هذا متصور ومعروف؟ وهذا يكاد يكون يقيني أن الذي كان يقتل الولد في الصغر الرجل والأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم الآيات، يلي كان بيقتل الرجل هو الذي كان يقتل البنت، حتى أن أحدهم وصل به الجرم كان إذا جاءها طلق الولادة أخذها إلى الصحراء وحفر لها حفر ثم جعلها تتمخض على الحفرة، فإذا نزل الجنين نظر إليه، فإن كان ذكرا مد يده وأخذه، وإن كان غير ذلك أهال عليه التراب وانتهى الأمر. مش لسه بقى تولد في البيت ويشيله بعد ما تولد، لا تعالي كلك على بعضك خلاص. هكذا بل وصل الحال ببعضهم كانوا، ده كان قليل، كانوا يقتلون الصغار ذكرانا وإناثا خشية الفقر. طيب طب لم يرد على حد علم القاصر أن امرأة كانت تقتل جنينها الأنثى، هذا لم يرد. طيب قوله تعالى ولا يقتلن أولادهن نهي، والنهي للتحريم، ولا بد أن يكون النهي عن شيء متصور، فكيف يتصور هذا؟ معايا يا أخوانا؟ أنتوا فاهمين أنا عاوز أوصل ليه؟ لذلك ذهب كثير من أهل العلم أن هذه الآية الخطاب موجه فيها للنساء ولا يخرج عما كان يفعله العرب، واستدل بعض العلماء المعاصرين، ومعنى المعاصرين أي بعد من أول الإمام السعدي والشنقيطي وانت نازل، اللي هم تكلموا في التفسير والبيان على منهج السلف القح، قالوا يستنبط من هذه الآية حرمة الإجهاض، لأن هذا هو الشيء الذي يتصور. لحظة بس، يعني هذا الشيء هو الذي يتصور. طيب في هنا مسألة مهمة، وهي قول شيخ الإسلام ابن تيمية، خذوا بالكم الكلام ده مهم جدا وأرجو تستوعبه كويس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، خليك معي، بيقول إيه؟ ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والكفر. المقولة دي تحفظها كويس قوي معايا يا اخوانا كده، تحفظ عن ظهر قلب. وتتكلم بها وأنت راسخ ثابت القدمين. ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والكفر. تاني، قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والكفر. كتبت علاء؟ سمعه لي كده لو سمحت. أحسنت معايا يا أخوانا كده؟ طيب، يبقى إذن لكي أفسر آية من القرآن بغير ما فسره الصحابة والتابعون، هذا الوصف فعلا كما قال شيخ الإسلام. طيب، الكلام ده يحتاج يا أخوانا إلى تفصيل، ومش معنى تفصيل إننا نحاول أن نخدش في الكلام، لا والله أبدا. ولكن إيه؟ العلماء قالوا تفسير السلفي للآيات هو المقدم ولا نعدل عنه بحال من الأحوال أبدا، ولكن هب أن دلالة اللفظ دلت على شيء مستحدث واخبرك وموجود، ما المانع الذي نحمل دلالة اللفظ عليه مع ثبوت تفسير الأصلي عن السلف؟ يبقى عندنا دلوقتي حاجتين: فرق بأن يأتي رجل يفسر آية من القرآن واخبلك ويقول مثلا إيه اللي هي الجبت والطاغوت، من يأتي بها؟ ها؟ ألم تر إلى الذين ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت غير الطاغوت. طيب، فسروها بأبو بكر وعمر، الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر فسروها، اللي هم الروافض وغيره. الكلام ده يا أخوانا كلام ده كلام باطل وفتح باب الزندقة والشرك والكفر بالله عز وجل. طيب، فإذا كان اللفظ يحتمل، المعنى الأصلي موجود، ركزوا معايا، وأي أخ في قلبه شيء ما يسكتش، المعنى الأصلي موجود ما نحيد عنه قيد الملأ، وهو الأصل الذي عليه السلف، ولكن وجدنا في دلالة الألفاظ ما يدل على معنى جديد، مش هنقول ما فطن إليه السلف حاشا وكلا، ولكن وجد بعد انقراض عصورهم، ما الذي يمنع من إسقاط الآية عليه والاستدلال على مشروعيته أو حرمته بالآية؟ مثال ذلك: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعلها صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أي واحد صعد في السماء يشعر بإيه؟ بضيق الصدر، معروف، مسألة منتهية واخد بالك. وعشان كده لما تصعد إلى أعلى في بعض المراكب بيحصل عندك إشكالية في ضيق النفس، وده ظاهر المعنى. وإن كان أهل التفسير قالوا الكلام ده يعني ما تطرقوا إليه لأنه لم يحدث في عصورهم، واخدين بالكم يا أخوانا؟ كذلك قوله تعالى: ولا يقتلن أولادهن ما سمعن أن امرأة قتلت ابنها الوليد، اللي هو الأنثى، ولكن الذي يحدث كان من الرجال. يبقى ولا يقتلن أولادهن، هذا على إجهاض المرأة لنفسها بأي وسيلة من وسائل الإجهاض يدخل في قتل النفس. وهذا المعنى الذي تصوره بعض أهل العلم من الآية هو الذي نص عليه الفقهاء في باب الإجهاض، نص عليه الفقهاء في باب الإجهاض، فقالوا الإجهاض أجهضت الدابة إذا ألقت ما في بطنها من غير تمام. وقسم الفقهاء الإجهاض باعتبار زمن النطفة في رحم المرأة إلى قسمين، ما قبل 20 و100 يوم وما بعد 20 و100 يوم. اتفقت كلمتهم على أن بعد 20 و100 يوم كبيرة من الكبائر يلزم منه الدية غرة عبد وأمة وهي 5 من الإبل على من فعل. يعني امرأة أجهضت وكان حملها 20 و100 يوم، هذا الذي أجهضته ذكرا كان أو أنثى على من تسبب غرة عبد أو أمة 5 من الإبل يستوي فيه الذكر والأنثى. وخد بالك من المعلومة دي، يستوي فيه الذكر والأنثى غرة عبد أو أمة 5 من الإبل. طيب إن وقع الإجهاض قبل 20 و100 يوم، أيضا الراجح من أقوالهم أن هذا كبيرة من الكبائر ولكن ليس فيه دية على من فعل هذا الأمر سواء المرأة فعلته عن عمد أو لا. وهذا الأمر يا إخواني أعني قبل 20 و100 يوم يستأنس له على حرمته بما حدث مع الغامدية، لأن الغامدية لما أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت إني حبلى من الزنا، على حد علمي إن الروايات لم تحدد كم كان زمن حمل هذه المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبي حتى تضعي، فذهبت ثم رجعت، ذهبت ثم رجعت ووضعت، يبقى هنا فترة زمنية لم ترد في روايات الحديث تحديد هذه الفترة. يعني مسألة كانت لما ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلمت أنها حامل لم يرد دليل على زمن الحمل قد إيه، ولكن لنا أن نقول أنها علمت بالحمل من خلال أمرين اثنين من همش ثالث. الأمر الأول انقطاع الحيض، وهذا يعرف من أول حيضة، مظبوط؟ يعني ممكن تكون المرأة مثلا يعني بقي على حيضها 5 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام، ثم أتاها رجل زوجها فانقطع الحيض، احتمال الحمل قائم. واخد بالك احتمال الحمل إيه؟ قائم، لأن مسألة التبويض وعدمه كما قرر أهل الاختصاص هذه مسألة وإن كان مصدرها استدلال محقق ولكن الشرع لم يؤكدها، يعني الشرع لم يؤكد هذه المعلومة، والاستدلال المحقق بيقول والله نقول به مع اعتقاد احتمالية الخطأ عليه. يعني أنا أقصد أقول إيه، من الممكن أن تكون هذه المرأة الغامدية علمت بحملها قبل 20 و100 يوم، وهذا احتمال وارد، انقطع الحيض مرة أو مرتين فعلمت أنها حامل. والاحتمال الثاني لمعرفة المرأة حملها أن يتحرك الجنين في أحشائه، وهذا لا يكون إلا بعد 20 و100 يوم. لذلك حرم الشرع المطهر، فقول النبي عليه الصلاة والسلام اذهبي حتى تضعيه، فلو كان إسقاط الحمل الذي من سفاح مشروع لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يأمر مع وجود المقتضي مش كده وبس، ومع وجود ظهور الأمر وانتشاره ومعرفة أن هذه المرأة فجرت، واخد بالك كل هذه المفاسد النبي عليه الصلاة والسلام لم يلق لها بالا، بل قال لا اذهبي حتى تضعيه. بل وقع عند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل هذه المرأة أحسنوا إليها، أحسنوا إليها. فالعلماء بيقولوا طيب ما وجه الإحسان وهي قد فعلت وفعلت وفعلت وجلبت الشنر والعار على أهلها، ما وجه الإحسان؟ قال أهل العلم خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن أهلها تأخذهم العزة والحمية فيقتلونها، فأمرهم بالإحسان إليها، لأن الفعل الذي فعلته لم يستوجب القتل وإن كان شديدا على النفس، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، ولكن لما أمرهم بذلك أحسنوا إليها، فيه إشارة أو خشية أن تأخذهم العزة فيفعلوا بها ما فعل. الشاهد يا أخوانا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهاها أن تسقط نفسها أو حرم ذلك أو لم يأمر بذلك، كان احتمال قائم أن الحمل كان في فترة متقدمة من بدايته، وهذا الذي قرره أهل الطب في الوقت الحاضر أو قبل الحاضر بكثير، إن بمجرد وصول ماء الرجل إلى ماء المرأة، وده أفضل تعبير وخير التعبير، أفضل من أن نقول ما يقوله أهل الطب حيوان وبويضة، لا الصواب، لأن الأدب مطلوب. حينما يصل ماء الرجل إلى ماء المرأة ويحدث بينهما الالتقاء، قال أهل الطب تثبت الحياة فعلا لا شك في ذلك. وهذا الذي قرره الفقهاء في كتبهم، قالوا أن الحياة تثبت في هذا الماء المتخلق من أول وهلة، يبقى حياة وانت اعتدت عليها بالإفساد فلا شك أنك تحاسب على ذلك. يبقى الشاهد يا أخوانا إن قول العلماء ولا ينهى الله إلا عن متصور، هذه قاعدة عظيمة، يستحيل أن ينهي ربنا عز وجل عن شيء لا يتصور، أو ينهى عن شيء مستحيل أن يكون. لا تفضل. ماذا تقصد بوجه الدلالة وما تقصد الاحتمال؟ أو بحركة الجنين في بطنها. نعم. طيب خليك معي. أخونا يقول ما وجه الدلالة من الحديث مع تطرق الاحتمال إليه؟ طيب تنزلا معك في كلامك، نقول أن الدليل تطرق إليه الاحتمال فيسقط به الاستدلال، إذن هذا الحديث حينما يذكر ونستدل به على حرمة الإجهاض، ما وجه الاستدلال؟ طيب ما هو بعد 120 يوم احتمال وارد، صح، وقبل 120 يوم احتمال وارد، صح، يبقى القسمة العدل نسقط الاحتمالين، صح. طول بالك، خليك معايا، صح، خليك معايا يا احمد، ركز بس معايا حبيبي، زي بالظبط كده بركن ده. وخلينا تعالى في حديث اسماء بنت ابي هريره، هو المشهور بنقوله إن المرأة إذا بلغت المحيض يظهر منها إلا هذا وهذا. فإحنا بنقول متى دخلت أسماء على النبي عليه الصلاة والسلام، هل قبل الحجاب أم بعد الحجاب؟ فلما كان الاحتمالين بدرجة واحدة أسقطنا خلاص، لأن أنت تقول لي دخلت بعد نزول الحجاب، أقول لك لا دخلت قبل الحجاب، يبقى لا كلام ولا كلام، يبقى طرحنا الحديث مطلقا ولم نستدل به على المسألة، مظبوط. طيب أهل العلم، اصحى يا أحمد، أهل العلم كلمتهم على حرمة الإجهاض من سفاح هو الحديث ده، معي أخي الفضل؟ طيب يبقى العمل إزاي؟ القاعدة لما ذكرتها لكم وذكرها الإمام القرافي في أنوار الفروق قلنا إن تطرق الاحتمال له حالتان، أن يتطرق الاحتمال إلى الدليل أو إلى المدلول، واخدين بالكم؟ إذا تطرق إلى الدليل سقط به الاستدلال، وإذا تطرق إلى المدلول لا يؤثر في الاستدلال، وضحت؟ لسه محدش بيختار قرايبه، محدش بيختار قرايبه، ماشي؟ الوقت عمره ايه؟ ها؟ نعم. هو ما هذا الذي نقوله، واخد بالك؟ ولكن اخونا بيقول هنا ايه، ان الاحتمال تطرق ان يكون الحمل قبل 20 و100 يوم او بعد 20، هذا وارد، لان احنا قلنا معرفة المرأة بانها حامل الطبع والكثير انقطاع الدم، مظبوط، وخاصة لو كانت دورة منتظمة والاشياء دي، او ان تشعر المرأة بجريان الجنين في بطنها. فاحنا على كلام اخينا، اصل هنا الاحتمال ما تطرقش الى الدليل، الاحتمال هنا تطرق الى المدلول، واخد بالك؟ عشان كده ايه بدنا نعول عليه. طيب، تطرق الاحتمال الى الدليل او المدلول معايا يا اخوانا كده؟ الاحتمال الدليل او المدلول. قصة ثابت بن قيس لما جاءت امرأته الى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت اكره الكفر في الاسلام، لا اعيب عليه خلقا ولا دينا، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اتردين علي حديقته؟ قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها. هنا العلماء بيقولوا ان مجيء امرأة ثابت بن قيس الى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة، وامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يطلقها زوجها، ولم يستفصل عن كونها حائض ام لا، مع انه نهى عن طلاق المرأة في حيضها، دل على ان الخلع يختلف عن الطلاق اذا كانت المرأة حائض. فاكرين هذه معي؟ وقلنا ان المرأة اذا اختلعت من زوجها في اي وقت، سواء بقى كانت حائض او فطرها رأتها فيه ولم يظهر حملها، او كانت حامل، ما تفرقش، لها ان تطلب الطلاق وله ان يطلقها فورا دون ان يستفصل. فقلنا هنا ان الاحتمال هنا تطرق الى المدلول ولم يتطرق الى الدليل. كذلك في قصة اسماء بنت ابي بكر وحديثها في البخاري، تقول كنت احمل النوى على رأسي لفرس الزبير من ثلثي فرسخ على رأسها. تقول وبينما انا احمل النوى إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الصحابة أدركوني، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمحاذاتي قال لبعيره إخ إخ، أراد أن ينيخها ليحملني خلفه، ليحملني إيه؟ خلفه. طيب، كلمة ليحملني خلفه، ركزوا، ده كلام أسماء وفهم أسماء. طيب، الفهم ده هم، وده كلام الحافظ ابن حجر، تطرق إليه الاحتمال، بمعنى هل يا ترى فعلا، طب أوليس من المحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أناخ أراد أن يردف أصحابه خلفه ويفرد لها ناقة بمفردها، وارد ولا مش وارد؟ فعشان كده قال لك ابطل الكلام، لان بعض الناس يستدل لك على جواز ان يردف الرجل المرأة الاجنبية خلفه، واخد بالك؟ يبقى موتوسيكل صيني وركب واحدة وراه معايا، وما هو ده الدبة المتعارف عليها دلوقتي. لا، الكلام ده ما ينفعش خالص ابدا. طب ازاي ما اسماء قالت ليردفني خلفه؟ لا، خد بالك، ده فهمها للنص. نعم، فهم الصحابة مقدر، دي مسألة منتهية، ولكن إذا تطرق إلى الفهم الاحتمال، ها، يسقط به الاستدلال. يبقى عند تطرق الاحتمال إما أن يتطرق الاحتمال إلى الدليل، وإما أن يتطرق إلى الإيه؟ إلى المدلول. تطرق إلى الدليل سقط به الاستدلال، تطرق إلى المدلول لا يؤثر في الاستدلال. واضح يا مشايخ؟ نكمل بس المبحث. نعم، حاضر، سيأتي إن شاء الله. حاضر، نكمل يا إخواننا كلامنا. ولا ينهى الله إلا عن متصور. اكتب دلت الآية، اكتب الكلام ده مش عندك، دلت الآية على انتفاء الإثم عن المرأة المكرهة على الزنا. وإذا انتفى الإثم انتفى الحد بالإجماع، وإذا انتفى الإثم انتفى الحد بالإجماع. بعد ذلك الإكراه على الزنا للرجل، قال شيخ الإسلام عن الإكراه على الزنا للرجل: بأنه يصح ابتداء، بأنه يصح ابتداء أن يكون مكرها، أما عندما يتعرض للفعل وتتهيأ الأسباب فإن الجبلة الإنسانية لا تعرف بعد ذلك إكراها أو غير إكراه. قال شيخ الإسلام عن الإكراه عن الزنا: بأنه يصح ابتداء أن يكون مكرها، أما عندما يتعرض للفعل وتتهيأ الأسباب فإن الجبلة الإنسانية لا تعرف بعد ذلك إكراها أو غير إكراه. انتهى كلام شيخ الإسلام. مثال ذلك: جيء لشاب بفتاة وخلي بينه وبينه وبدأت تراودهم حتى تمكن وفجر به، فهو ابتداء أكره على الزنا، وحين يقع الفعل خرج عن طور إكراهه وإرادته، فهو ابتداء أكره على ذلك. ابتداء يعني ايه؟ جابوه حبسوه في زنزانة وجابوه لوحده، واخد بالك، وسبوه، فبدأت هي تراوده حتى تمكن. احنا عاوزين نصل لمرحلة هل إذا أكره الرجل على الزنا ووقع فيه يقام عليه الحد أم لا؟ المرأة باتفاق لا يقام عليه الحد إذا أكرهت. وهنا برضو مسألة لابد أن نفرق بين من أكره امرأة على الفاحشة، خدوا بالكم منها كويس، أكرهها يعني إيه؟ دخل عليها في مخدعها خفية وفجر به، دي مسألة. المسألة الثانية: قطع الطريق وأخذها، ديت غير ديت، معايا يا أخوانا؟ أما عن الثانية قطع الطريق وأخذها فهذا حد الحرابة لا شك في القتل، وأما الثانية ففي هذه الحالة يعني التعزير، وإن أفضى ذلك إلى القتل فلولي الأمر ذلك، ولكن الأصل فيه عدم القتل إلا إذا كان إيه؟ محصن. طيب، بالنسبة للإكراه بقى على الزنا، يكره الرجل على الزنا، فضبط الإكراه إيه؟ هل في البداية فقط أم في البداية يستمر مع البداية الإكراه حتى الفراغ يظل وصف الإكراء لازما له. انتوا معايا ولا لا؟ يعني في بداية الأمر لما حطناه في الزنزانة وأتينا له بإمرأة، واخد بالك؟ طيب في البداية كان إكراه، شلناه كتفناه وحطناه وقفلنا عليه وشوية جبناه حطناه معاه، في البداية كان إكراه. طيب بعد ذلك فعل الفاحشة، هل وصف الإكراه يستمر عليه حتى يدرى عنه الحد، أم أن الإكراه في البداية وعند التنفيذ ما كانش فيه إكراه، بحيث نقدر نشوف هل يطبق عليه الحد أم لا؟ شيخ الإسلام بيقول إيه؟ بأنه يصح ابتداء أن يكون مكرها، أما عندما يتعرض للفعل وتتهيأ الأسباب فإن الجبلة الإنسانية لا تعرف بعد ذلك إكراها أو غير إكراه. طيب المثال هو جاء لشاب بفتاة وخلي بينه وبينه وبدأت تراوده حتى تمكن وفجر به، فهو ابتداء أكره على ذلك، وحين يقع الفعل، كتبته كده، وحين يقع الفعل خرج عن طور إكراهه وإرادته. وحين يقع الفعل خرج عن طور إكراهه وإرادته. واستثنى بعض الشافعية من الإكراه الزنا، فقالوا لا يتصور الإكراه عليه. واستثنى بعض الشافعية من الإكراه الزنا فقالوا لا يتصور الإكراه عليه. كلمة استثنى بعض الشافعية من الإكراه الزنا أي أن هذا الزنا بالإكراه لا تنطبق عليه أحكام الإكراه، بل يعاقب من فعله ويقام عليه الحد. فقالوا، ده كلام الشافعية، لا يتصور الإكراه عليه. قال الحافظ ابن حجر معلقا على كلام الشافعية وكأنه أراد التمادي فيه، وكأنه أراد التمادي فيه، وعليه فالإكراه إذا تحقق فعلا وشعر به الرجل، والإكراه إذا وقع فعلا وشعر به الرجل ينافي الانتشار والتمكن من الفعل. والإكراه إذا وقع بالرجل وشعر به فعلا ينافي الانتشار والتمكن من الفعل، والتمكن من الفعل، وعليه فمن أكره، فمن زنى وزعم أنه أكره، وعليه فمن زنى وزعم أنه أكره لا يؤخذ بقوله ويقام عليه الحد، ويقام عليه الحد. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى سقوط الحد عنه، لأن الإكراه يورث شبهة، لأن الإكراه يورث شبهة، والحدود تضرأ بالشبهات، لأن الإكراه يورث شبهة والحدود تضرأ بالشبهات. وقالوا أن الانتشار أمر طبيعي، أن الانتشار أمر طبيعي ليس دليلا على الاختيار، اخر حاجه قلناها يا فندم. نعم. وقالوا ان الانتشار امر طبيعي ليس دليلا على الاختيار، ولذا يحدث للنائم ولا اختيار له. يحدث للنائم ولا اختيار له. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.